بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب منهج التربية في القرآن، تأليف محمد شديد، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أولا جولة مع الرعير الأول، رسول الدعوة والتربية. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى الله ويربي المؤمنين، وعلى الرغم مما يبدو من أن الدعوة لم يكتب لها النجاح في هذه المرحلة التي انتهت بالهجرة إلى المدينة، فإن الواقع يثبت أنها حققت أعظم نصر للإسلام على الجاهلية، فقد استطاع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربي عددا من أصحابه ويكون منهم جماعة متميزة بعقيدتها وسلوكها وهدفها في الحياة. فهل كانت له مدرسة يلقي فيها دروسه وتوجيهاته؟ هل كانت دار الأرقم التي اتخذها عند الصفا هي مدرسته التي ربى فيها أصحابه؟ إن المفهوم الضيق لكلمة مدرسة لا ينطبق على دار الأرقم، ولكنها كانت في حقيقتها أكبر مدرسة عرفها التاريخ، فقد خرجت رجالا قاموا فيما بعد بأكبر انقلاب عالمي عرفته البشرية. فكيف ربى؟ وما هو أسلوبه في التربية الذي سار عليه طوال هذا العهد؟ لا بد للجواب عن هذا السؤال من دراسة دقيقة للقرآن وفهم عميق للسيرة. فالقرآن هو الذي قام فعلا بدور التربية، وله فيها منهج فريد يربي بآياته متى صادف الفطرة السليمة والقلب الذكي والعقل الواعي والقدوة الحسنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه والقدوة الحسنة وصاحب التطبيق العملي لمنهج القرآن والداعية الفاهمة لدعوته والمربي الذي أوتي كل صفات التربية، فوصل أصحابه بالله عن فهم ومعرفة وإيمان، ووصلهم بالقرآن ففهموه على أنه أوامر للتنفيذ، فكان زاد قلوبهم ومطهر نفوسهم وموجه سلوكهم وصلة بينهم وبين ربهم. وبهذا كان لقاء دار الأرقم تربية، كما كان قيام الليل بالقرآن تربية، وقامت المحنة بدورها في التربية. فلما أمعن المشركون في تعذيب المؤمنين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ليعبدوا الله فيها في أمن وهدوء بعيدا عن الفتنة والأذى، وبعث معهم جعفر بن أبي طالب أميرا ومربيا. ولما أسلم بعض أهل يثرب بعث معهم مصعب بن عمير داعيا ومعلما ومربيا، فكان يدعو أهلها إلى الله ويربي من أسلم منهم ويقرأ عليهم القرآن ويصلي بهم ويعلمهم ما أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. ولم تنتهي التربية بانتهاء العهد المكي، ولكنها استمرت في المدينة بعد الهجرة على نطاق أوسع، فقد بدأ القرآن ينزل بالتشريع وتناول الأسرة والمجتمع ونظم آداب السلم والحرب وشرع لجميع نواحي الحياة، فاتسع مجال التربية تبعا لاتساع أغراضه وتعدد أوامره ونواهيه. واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد مركزا لدعوته، يصلي فيه بالمسلمين ويبلغ فيه ما أنزل إليه من ربه، ويلقى فيه الوفود، ويعقد فيه مجالس العلم والمشاورة. واختار من بين المؤمنين عددا جردهم للدعوة، وجعل لهم من صفة المسجد مقاما يحفظون كل ما ينزل من قرآن وكل ما يصدر عنه من قول وعمل، ويحضرون معه المشاهد ويصحبونه في سفره وإقامته وصلاته ومجالسه. ولم يتخلى صلى الله عليه وسلم عن مهمته في التربية حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولم يشغله عنها شاغل من سياسة أو حكم أو جهاد، وما عني بشيء كما عني بتربية المؤمنين. ونجحت تربيته نجاحا ليس له في تاريخ البشرية مثيل، ووصل بمجتمع المدينة في واقع الحياة إلى غاية من الرفعة والسمو لم يبلغها الفلاسفة والمفكرون والمصلحون في الأماني والخيال. ودل نجاحه على ما تستطيعه التربية وفق منهج القرآن من تغيير للأنفس وسمو بالمجتمع ورفعة بالبشرية إلى أسمى الآفاق. ولقد تطورت مناهج التربية في العصر الحديث تطورا كبيرا، وتعددت أساليبها وكثرت وسائلها وأنشئت لها المعاهد وهيئت لها كل أسباب النجاح. وبرغم ذلك فما زالت المجتمعات الحديثة تعاني من الفساد والتحلل مما ينذر بشر مستطير. ولما فشلت التربية في تطهير المجتمع لجأت بعض الدول إلى التشريع والعقوبة، فعجزت عجزا كاملا. ذلك لأن تطهير المجتمعات لا يتم بالتشريع والعقوبة وحدهما دون التربية. ويمكن الموازنة بين مجتمع حديث كمجتمع أمريكا وبين مجتمع المدينة فيما يختص بتحريم الخمر، حتى يمكن أن نلمس الفارق الضخم بين المجتمعين، وحتى يمكن أن نتصور القمة العالية التي وصل إليها مجتمع المدينة بتربية القرآن. منعت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها في بلادها، واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها. ويقدرون ما انفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليونا من الدولارات، وان ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 ملايين صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليونا من الجنيهات، وقد اعدم فيها 300 نفس، وسجن اكثر من 500,000 نفس، وبلغت الغرامات 16 مليونا من الجنيهات، وصادرت من الاملاك ما يبلغ 400 مليون جنيه. ولكن كل ذلك لم يزد الامة الامريكية الا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 الى سحب هذا القانون واباحة الخمر في مملكتها اباحة مطلقة. راجع كتاب تنقيحات للمودودي من كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الصفحة 51. ولم يكن غرام العربي بالخمر يقل عن غرام الامريكي في العصر الحديث، فقد كان يهيم بها ويتعشقها ويتغزل فيها. ولكن ما ان سمع المسلمون بامر تحريمها حتى اراقوا ما في بيوتهم من خمر حتى امتلأت بها طرقات المدينة. قال انس بن مالك: بينما انا ادير الكأس على ابي طلحة وابي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسه من الخمر، إذ سمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد. رواه ابن جرير بسنده عن تفسير ابن كثير. وعن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر، فجئت أصحابي فقرأت الآية عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده، شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فأراقوا ما في كؤوسهم ثم صبوا ما في باطنهم وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. رواه ابن جرير. وما تكونت عصابة للتهريب ولا لجأت الدولة الى احكام الاعدام والسجن ومصادرة الاموال والاملاك، ولكنها المبادرة الى التنفيذ في يسر وطاعة امتثالا لامر القرآن. وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما نزلت في سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم منها، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. رواه أبو داود. ولما أشيع يوم أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل ووصل الخبر إلى المدينة، خرج النساء والصبيان إلى أحد ليطمئنوا عليه، وخرجت معهم امرأة من بني دينار قتل أبوها وأخوها وزوجها في المعركة. فلما قابلت الجيش في الطريق قالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة. رواه البيهقي مرسلا. وأصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بعد غزوة تبوك بهجر الثلاثة الذين خلفوا، فما خرج على أمره أحد من أهل المدينة حتى خاصتهم وأقرب الناس إليهم، حتى نزل القرآن بالتوبة عليهم بعد 50 يوما. وفي رواية كعب لقصته ما يبين عن مدى ما عاناه هو وصاحبه في هذه المحنة من ألم وتأنيب للضمير. وهي قصة تصور مجتمع المدينة من بعض نواحيه بعد أن نضج وكملت تربيته قبيل نهاية البعثة. يقول كعب بن مالك: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيني وتوليت حتى تصورت الجدار. وبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فيممت بها التنور فسجرتها. راجع سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق الجزء الرابع. وفي قصة الغامدية يرتفع الضمير البشري والندم والتوبة إلى قمة عالية، فبرغم ما تعلمه من عاقبة اعترافها فقد ثار عليها ضميرها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يطهرها بالحد، واعترفت اعتراف الفاهم لحكمة التشريع الذي لا يريد أن يلقى الله بذنبه قبل أن يطهر منه في الدنيا بالحد حتى ولو بلغ بها هذا المصير. جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. فردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ فوالله إني لحبلى. قال: فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة وقالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تطعميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبها، فسمع نبي الله سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم في كتاب الحدود. ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن أرسى قواعد الدعوة والدولة، ولقد كان لموته هزة عنيفة، فلقد انقطع بموته الوحي، وحرموا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان في حياتهم كل شيء، وكان أعز عليهم من أنفسهم وذويهم وأموالهم. فلا غرو أن يقول أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولم يعين خليفته من بعده وترك الأمر شورى للمسلمين، فدل مجتمع المدينة بالبيعة لأبي بكر على مدى فهمه لرسالته وحبه لرسوله وتجرده لدعوته. لقد كان امتحانا قاسيا للمسلمين، فاختيار خليفة من بين هذا العدد الكبير من الصحابة الذين لكل منهم ماضيه وجهاده وقدره ليس بالأمر الهين، فاجتماع الأنصار والمهاجرين على رجل بمثل هذه السرعة وقبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كبير له دلالته على نجاح التربية وعمقها في النفوس. أكان من الممكن أو المعقول في مجتمع آخر أن يتفق رجلان في مثل هذا الظرف كما اتفق عمر وأبو بكر؟ قال أبو بكر لعمر: أبسط يدك نبايع لك. قال عمر: أنت أفضل مني. قال أبو بكر: أنت أقوى مني. قال عمر: إن قوتي لك مع فضلك لا ينبغي لأحد بعد رسول الله أن يكون فوقك يا أبا بكر، ألا إنها لقمة السمو والوفاء والصدق. عهد الخليفة الأول. أعلن أبو بكر في أول عهده عن سياسته بقوله: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، ولن أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته. ودلت أعماله التي تمت في عهده القصير على مدى حرصه على اتباع نبيه والسير على سنته، كما دلت على مدى رجاحة عقله وعظيم إيمانه وفهمه لرسالته وثقته بربه. ارتد العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من بقي على إسلامه وأعلن امتناعه عن أداء الزكاة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد لتأمين حدود الجزيرة من جهة الروم، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك الجيش من الجرف. وكلم كبار الصحابة أبا بكر ليحتفظ بهذا الجيش للدفاع عن المدينة التي كانت مهددة بالغزو ومواجهة الأحداث وقتال المرتدين، فغضب أبو بكر وقال قولته التي تفيض قوة وحزما وإيمانا وتصميما على الاتباع مهما كلفه الأمر: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وكان أسامة شابا لما يبلغ العشرين، وفي الجيش عامة الأنصار والمهاجرين، فكلموا عمر أن يكلم أبا بكر، وقد أبى إلا أن يمضي الجيش، أن يولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فلما كلمه عمر غضب وأخذ بلحيته ورد عليه ردا عنيفا وقال متعجبا: استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟ وخرج الصديق يودع الجيش خارج المدينة وهو يسير على قدميه وأسامة راكب على فرسه. فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب أو أنزل. فقال: لا أركب ولا تنزل، وما لي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ووقف يزود الجيش قبل مسيره بأوامره التي تدل على عمق فهمه لروح القرآن واتباعه لنبيه وتربيته للمؤمنين: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، اندفعوا بسم الله. ثم قال لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن أسامة لعمر أن يدع الجيش وان يرجع مع ابي بكر. بعد مسير جيش اسامة زادت ثورة اليمن اشتعالا، وبدأ مسيلمة وطليحة يدعوان الناس الى التصديق بنبوتهما، والتف حولهما خلق كثير، وبقيت بعض قبائل الجزيرة على اسلامها ولكنها ابت اداء الزكاة، واعلنت العصيان على الدولة في امرها. وجاءت رسل ابي بكر تؤكد نية زحف الثائرين لحصار المدينة وحرب المسلمين، فزلزل المسلمون زلزالا شديدا. وجمع ابو بكر كبار الصحابة يستشيرهم في قتال مانع الزكاة، وكان اغلبهم يرى عدم قتال قوم يؤمنون بالله ورسوله، وان يستعين بهم على حرب الثائرين. فقال لهم ابو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه الا بحقها وحسابهم على الله. فقال ابو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال وقد قال الا بحقها. فقال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فرد ابو بكر مغضبا: ماذا يا عمر، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ لقد تم الدين وانقطع الوحي، أفينقص وأنا حي؟ فلما سئل مع من تقاتلهم قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. والسالفة صفحة العنق، وهذا كناية عن القتل. يقول عمر: فوالله ما هو الا ان رأيت الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق، وكذلك شرح الله صدور المسلمين. موقف ابي بكر: اجمع الصحابة من اول الامر على حرب الثائرين، ولم يكن ذلك موضع خلاف، انما كان الخلاف بصدد مانع الزكاة، فهم مسلمون يشهدون شهادة الإسلام ولم يكذبوا بشيء منه، إلا أنهم رفضوا أن يؤدوا الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أولا خلاف فقهي حول أول حادث يقع من نوعه للمسلمين، هل يعتبر مانع الزكاة مرتدا يجب قتاله؟ لقد رأى معظم الصحابة عدم قتالهم، ومنهم عمر، حتى اقنعهم ابو بكر بوجهة نظره. وهو ثانيا خلاف سياسي ان صح هذا التعبير، فجيش المسلمين خارج المدينة، وثوار اليمن وانصار مسيلمة وطليحة اصبحوا قوة لا عهد للمدينة بالتغلب عليها، افلا يكون من الحكمة اذن أن تتألف الدولة بقية القبائل التي بقيت على إسلامها وإن منعت الزكاة، وأن تستعين بهم على حرب غيرهم، حتى إذا استتب الأمر وانتهت الثورة تستطيع الدولة حينئذ إرغام بقية القبائل على إيتاء الزكاة. وفي موقف أبي بكر عمق في فهم الفكرة الإسلامية وتقديم للفكرة على الرجال، فلو أنه قبل منهم إسلامهم ناقصا دون زكاة لأحدث صدعا في صميم مبادئ الإسلام، ولا جعله موضع مساومة، ولا ترك للأجيال من بعده سابقة خطيرة تحطم أركانه وتأتي على مبادئه. ولا شك أن أبا بكر كان يقدر خطورة الموقف، وكان يعلم انه في قلة، كما كان يفهم ما في تصميمه من خطر على المسلمين وعلى دولة الإسلام الناشئة، ولكنه آثر أن يتمسك بالحق وأن يحافظ على الإسلام كاملا مهما كانت النتائج، فخير له أن يلقى الله ويخلف لأجيال المسلمين من بعده الفكرة كاملة من أن يحافظ على كيان المسلمين ودولتهم، فلا كيان لهم ولا لدولتهم بغير فكرة سليمة ومبادئ كاملة. فليست الدولة في ذاتها غاية دون فكرة، إنما قامت للدعوة والمحافظة عليها والدفاع عنها وتبليغها. ومن ثم كان في موقف الصديق إنقاذ للمسلمين من الفتنة وللإسلام من التصدع والضياع. نتائج الموقف: جاءت جيوش مانع الزكاة وعسكرت بالقرب من المدينة وبعثوا منهم وفدا يفاوض أبا بكر في أمر الزكاة، فلما قوبلوا بالرفض عادوا من حيث أتوا بعد أن رأوا قلة المؤمنين بالمدينة وغياب جيشها عنها. جمع أبو بكر الناس وقال لهم: إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أو نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. وزحف مانع الزكاة على المدينة، وكان أبو بكر قد أعد العدة للقائهم، فخرج على رأس الجيش، وكانت معركة حامية بين قلة مؤمنة وكثرة مرتدة، وانتهت بهزيمة العصاة، وفروا أمام الجيش المؤمن فرار النعام. ولما رأت بقية القبائل قوة المسلمين وانتصارهم جاءت بالطاعة والزكاة إلى أبي بكر. وما لبث المؤمنون أن رأوا جيش أسامة قد أقبل، وقد من الله عليه بالنصر والغنيمة، وأعادت هذه المعركة إلى الأذهان ذكرى معركة بدر وذكرى نصر الله لرسوله وللمؤمنين. وبدأ أبو بكر معركة الردة، فسير في يوم واحد 11 جيشا، وبقي هو في المدينة على رأس حامية من الجند للدفاع عنها. وأبلي المسلمون في حروب الردة خير بلاء، وقضوا على الردة والمرتدين، وعادت الجزيرة كلها تدين بدين الحق وبالولاء لدولة الإسلام. ودلت حروب الردة على أن جماعة المهاجرين والأنصار الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم جنود الإسلام وحماة فكرته ودولته، كما دلت على أن الإسلام ليس مجرد شهادة ينطق بها لسان بغير فهم ولا إيمان ولا تربية، وأن المجتمع لا بد له من قاعدة كبيرة مؤمنة واعية حتى يمكن أن يصبح مجتمعا إسلاميا. فقد كان المرتدون من الأعراب الذين أسلموا عام الوفود ولم يأخذوا نصيبهم من التربية، وما فرغ أبو بكر من حروب الردة حتى سير جيوشه إلى العراق والشام لتأمين الجزيرة من قبل فارس والروم، وكانت هي طرائع الفتح الذي تم من بعد. حكم أبي بكر: كانت مدة خلافته قصيرة، لم تمتد أكثر من 2 سنة و3 أشهر، ولكنها كانت خيرا وبركة للإسلام والمسلمين، فقد وحد الجزيرة ووطد سلطان الدولة في المدينة، وعصم الله به المسلمين من الفتنة والهلاك، وسارت جيوشه لفتح الشام والعراق لحرب فارس والروم الذين كانوا يهددون الجزيرة ويؤلبون عليها القبائل. ومع أن الدولة في عهده كانت في حالة حرب، إلا أنه أقام حكمه من أول يوم على الشورى الكاملة، وبدأ عهده بقوله في خطبته: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وجعل عمر بن الخطاب على القضاء، وأبا عبيدة بن الجراح على بيت المال، وعثمان بن عفان على الكتابة والأخبار. ولما أحس بدنو أجله أخذ يشاور الصحابة في استخلاف عمر، فلما علم المسلمون بعزمه دخلوا عليه وكلموه ليرجع عن رأيه. وقال له طلحة بن عبيد الله: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم بعد لقائك ربك؟ فقال أبو بكر: أبي الله تخوفونني، خاف من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك. وقال له عبد الرحمن بن عوف: خفض عليك رحمك الله، فإن هذا يهيدك. إنما الناس في أمرك بين رجلين: إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك، وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا خيرا، ولم تزل صالحا مصلحا. ولما اطمأن أبو بكر إلى رضا المسلمين بعمر، دعا عثمان بن عفان وأملاه وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إن استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم تحامل وخطب المسلمين وهم مجتمعون بالمسجد، فقال لهم: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا، وبايعوا عمر. وبعد أن بايع المسلمون عمر، دعاه أبو بكر وأوصاه قائلا: إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فإذا حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت، ولست بمعجز الله. ثم دعا الله بعد خروج عمر: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت به أعلم، واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك وانا واصيهم بيدك، أصلح اللهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته. وبدأ الصديق يعالج سكرات الموت، وابنته عائشة بجواره، فأنشدت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها معاتبا وقال: ليس كذلك يا أم المؤمنين. ثم تلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفاضت بعد ذلك روحه، وكان آخر ما نطق به: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقبل وفاته قال لعياله: أما إننا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، فانظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. قالت عائشة: فلما مات نظرنا فيما خلفه فوجدنا عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجرد قطيفة ما تساوي 5 دراهم، فبعثنا بهن إلى عمر، فلما رآها عمر فاضت عيناه وقال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ودفع بها إلى بيت المال. وخير ما يقال عن أبي بكر ما قاله علي بن أبي طالب على قبره بعد دفنه: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم غنى وأحفظهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأحماهم عن أهله وأنسبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا وسمتا. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يريد محمدا ويريدك، كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا، لم تضلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال رسول الله ضعيفا في بدنك، قويا في دينك، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى. فالضعيف عندك قوي، والقوي عندك ضعيف، حتى تأخذ الحق من القوي وتأخذه للضعيف، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. وما قاله عمر حين دخل عليه بعد موته: يا خليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبا ووليتهم نصبا، فهيهات من شق غبارك، فكيف اللحاق بك؟ عهد عمر بن الخطاب. كانت الدولة الإسلامية في عهد عمر في حالة حرب، وكانت جيوشه تقاتل في شتى الميادين، وكان هو القائد الأعلى لجميع الجيوش، يصدر لها الأوامر ويرسم لها الخطط ويبعث إليها بالمدد ويمدها بالتموين. وتبدو شخصية عمر من ثنايا هذه الحروب في صورة القائد الذي لا يشغله أمر كما يشغله الفتح وتوسيع رقعة الإسلام. والحق أن هذه الحروب قد بدأت في أول أمرها دفاعية خاضها مضطرا، وكان لابد أن يستمر حتى نهاية الشوط، فما كان من الممكن أن تنتهي إلا بغلبة أحد الفريقين. فدولة الروم كانت تهيج القبائل لحرب المسلمين وترسل البعوث إلى تخوم الجزيرة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كانت موقعة مؤتة وغزوة تبوك وبعث أسامة إلا لتأمين حدود الجزيرة من هذا الخطر. أما فارس فقد استطاع عمر أن يؤمن الجزيرة من قبل العراق الفارسي، وكان في نيته ألا يزيد، ويتمنى أن لو كان بينه وبين فارس حائل يمنع القتال، فيقول: لو أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. ولكن يزدجرد عاهل الفرس تأهب للغارة على المسلمين فتجدد القتال. وقد تردد عمر كثيرا قبل أن يوافق على فتح مصر، ولولا أنه علم أن الروم يتخذونها قاعدة وأن قائدهم في بيت المقدس فر إليها بعد هزيمته ليحشد الحشود للهجوم على الشام لطال تردده، وقد شدد على عمرو بن العاص ألا يوغل في المغرب بعد فتح مصر، وظل طوال خلافته لا يوافق على إنشاء أسطول بحري، بل يصر على منع المسلمين من ركوب البحر للغزو. فلم يكن عمر إذن مولعا بالغزو كما يبدو لبعض من كتبوا تاريخه، بل كان راغبا عن القتال زاهدا في الفتح، وما لجأ إلى الحرب إلا تأمينا للدعوة ودفاعا عن كيان المسلمين، فقد كان يضع في حسابه ما يترتب على اتساع رقعة الإسلام من تبعات الأمن والدعوة فضلا عن تبعات الحكم والتربية. ولا شك أنه كان يخشى أن يقصر في تحقيق مسايرة الدعوة لتيار الفتوح، وهو يعلم أنه يؤسس دولة تقوم على العقيدة والخلق. التربية في الأمصار. بدأ المجتمع الإسلامي يتطور من مجتمع عربي إلى مجتمع عالمي يضم أجناسا شتى ولغات وثقافات متباينة. وفطن عمر إلى خطورة هذا التطور، وخشي أن تضيع نصاعة العقيدة في غمار هذه الكثرة الغالبة، وأن يتأثر المجتمع الإسلامي الجديد بتقاليد تلك الأجناس وأخلاقها وعقائدها. ومن ثم كان اهتمامه بأمر التربية بالغا، فاختار أمراء الأمصار من فقهاء الصحابة ليكونوا حكاما مربين، كما كان يبعث معهم رجالا خصصهم للعلم والتربية. كان يخطب في موسم الحج ويعلن للمسلمين عن مهمة أمرائهم، وأنه بعثهم إليهم ليعلموهم دينهم وسنة نبيهم، ثم يشهد الله على ذلك. ومما يدل على هذا الأمر ما جاء بآخر خطبته على المنبر في المدينة كما رواها ابن سعد وابن الجوزي: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم. وكان يحرص على أن يكون أمراء الأمصار رجال تربية ومواساة لا رجال حكم وجبروت. فعن الأسود بن يزيد قال: كان الوفود إذا قدموا على عمر سألهم عن أميرهم فيقولون خيرا، فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون نعم، فيقول: كيف صنيعه بالضعيف؟ هل يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها لا عزله. وحدة الأمة. كانت الأمة الإسلامية في عهد عمر في دور التأسيس، وقد أسلمت شعوب كثيرة لديها أفكارها ومفاهيمها الجاهلية، فكان لابد للدولة من العناية العاجلة بتربية هذه الشعوب على أساس فهم موحد للقرآن والسنة، وإلا تعرضت الأمة لخطر اختلاف الآراء وتعدد المذاهب. وقد يقول قائل: إن اختلاف الآراء ضرورة من ضرورات الحياة، وظاهرة من ظواهر تطور البحث والتفكير، ولكننا نقول: لا بأس بذلك في غير عهد تثبيت العقيدة وتكوين الأمة، إذ إن ترك الحبل على الغارب في فترة التثبيت والتكوين، وهذا ما كان يخشاه عمر ويشغل باله، غاية في الخطورة. فحال بين كبار الصحابة وبين تفرق في الأمصار، كما منع تعدد المجالس في المدينة. روى الطبري في تاريخه عن ابن عباس قال: إن عمر قال لنا لناس من قريش: بلغني أنكم تتخذون مجالس لا يجلس اثنان معا، حتى لا يقال من صحابة فلان، من جلساء فلان، وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم، سريع في شرفكم، سريع في ذات بينكم، ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان، قد قسموا الإسلام أقساما، أفيضوا مجالسكم بينكم وتجالسوا معا، فإنه أدوم لألفتكم وأهيب لكم في الناس. وليس في هذا مصادرة للحريات، ولكنه توحيد لمصدر التربية وتنظيم لشؤونها، حتى لا تتعدد المدارس وتختلف الآراء والمفاهيم. أسلوبه في التربية: كان عمر مربيا بطبعه وفطرته، فكان هو أستاذ التربية في المدينة، يربي في المسجد وفي السوق، وكان على كل حالاته مربيا، وتاريخه حافر بحوادث الزجر والتوجيه والتربية. وقف على المنبر يوما وقال: ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا؟ فقام إليه رجل فسل سيفه وقال: نقومك بهذا. قال عمر: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم، إياك أعني. فقال عمر: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني. وقال حذيفة: دخلت على عمر فرأيته مهموما حزينا، فقلت له: ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد تعظيما لي. فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك، فإن لم تنتهي ضربناك بالسيف. ففرح عمر وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومني إذا عوجت. وقال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فيصلون تحتها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت، وقال: أيها الناس، أرأكم رجعتم إلى العزة، ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد. وعن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب رجلا ويقول: حملت جملك ما لا يطيق. وروي أنه أتي بمال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك.